بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند أبي بصرة رضي الله عنه. قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد وهو ابن جعفر عن يزيد عن مرثد بن عبد الله عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني راكب إلى يهود، فمن انطلق معي فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال: حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد يعني ابن جعفر قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه به. ثم قال رحمه الله: حدثنا حسن قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال: سمعت أبا بصرة رضي الله عنه. وذكر الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث جاء من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني وهو أبو الخير، وعند أحمد أيضا من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال: سمعته أبا بصرة. وذكر الحديث. وعند البخاري في الأدب المفرد 1102 قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب. وصرح أيضا في بعض المصادر ابن إسحاق عن مرثد فذكره. وله عند أحمد عدة طرق إلى يزيد بن أبي حبيب. والحديث عند البخاري في صحيحه 6258 ومسلم 2167 عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن غيره، جاء عن ابن عمر، وجاء عن أنه قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليك، فقولوا عليكم وعليك. وعن أنس: إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا وعليكم. وعن عائشة قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، ففهمتها فقلت: عليكم السلام واللعنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، ولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله: فقد قلت وعليكم. بوب عليه البخاري في كتاب الاستدلال من صحيحه الكتاب 22 باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام. قال الحافظ رحمه الله: أشار في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا منع من رد السلام على أهل الذمة، فلذلك ترجم بالكيفية. ويؤيده قوله تعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإنه يدل على أن الرد يكون وفق الابتداء إن لم يكن أحسن منه كما تقدم تقريره. ورد الحديث على التفرقة في الرد على المسلم والكافر، ودل الحديث على التفرقة في الرد على المسلم والكافر. قال ابن بطال: قال قوم: الرد السلام على أهل الذمة فرض لعموم الآية. وثبت في عند ابن عباس أنه قال: من سلم عليك فرد عليه ولو كان مجوسيا. وبه قال الشعبي وقتادة: ومنع ذلك مالك الجمهور. وقال عطاء: الآية مخصوصة بالمسلمين، فلا يرد السلام على الكافر مطلقا، فإن أراد منع الرد بالسلام إلا وإلا فأحاديث الباب ترد عليه. ولخص هذا المسألة ابن القيم رحمه الله فيما نقلناه عنه ونشر، لكن لا بأس أن نقرأ من ذلك شيئا لمناسبة الحديث فيه. قال في زاد الجلد الثاني 388: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب. صح عنه أنه قال: لا تبدأهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق اضطرهم إلى أضيق الطريق. لكن قد قيل إن هذا كان في قضية خاصة، ثم رد هذا وقال ساق حديث أبي هريرة قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، إذا لقيتموه أحد في الطريق فاضطروه إلى أضيق. والظاهر أن هذا حكم عام ليس في بني قريظة خاصة. واختلف السلف والخلف في ذلك، فقال أكثرهم لا يبدأون بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم. وروي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة بن محيريز، وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله، لكن صاحب هذا الوجه قال: يقال له السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد. وقال الطائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه، أو خوف من أذاه، أو لقرابة بينهما دفع أذى، أو لسبب يقتضي ذلك. ويروى ذلك عن إبراهيم النخعي والقمة، وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. والأخلاط يجوز السلام عليهم بنص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، والرد واجب كما قال جمهور العلماء. قال ابن القيم: هو الصواب أنه يجب الرد، لكن بكلمة عليكم لا أن يزيد لا ما عداها، وعليكم فقط. وقال النووي رحمه الله، قال الخطابي: عامة المحدثين يرون هذا الحرف وعليكم، يروونه وعليكم، إثبات الواو. اتفق العلماء الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا يقال لهم عليكم السلام، بل يقال عليكم فقط أو عليكم. قد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم عليكم وعليكم بإثبات الواو وحذفها، وأكثر الروايات بإثباتها. وذهب طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام، يعني عند الخوف كما ذكر ابن القيم رحمه الله. ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيه مسلمون وكفار، أو مسلمون وكفار، ويقصد المسلمين. الحديث السابق أنه سلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. وقوله: إني راكب، أخذ منه بعضهم أن هذا الذهاب إلى بني قريظة وأنه خاص ببني قريظة كما في زاد المعاد، ولكن الصواب أنه عام في جميع المشركين، أن الرد عليهم هكذا: وعليكم أو وعليكم، سلموا عليهم قولوا وعليكم، حتى ولو بإثبات الواو وعليكم، بس لا تزده كلمة السلام ولا الرحمة ولا البركة، فقولوا وعليكم. وهو واجب على القول الصحيح، الرد واجب على القول الصحيح. ولا يبتدؤون، فلا يبتدؤون بالسلام، وإذا سلموا يرد عليهم بهذا الرد فقط بعده. لنا في هذا بحث كما سمعتم قد نشرنا.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور ليصلي فيه، قال: فقلت له: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت. قال: فقال: ولم؟ قال: فقلت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه أبو يعلى، فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن زيد بن أسلم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أن أبا بصرة حميل بن بصرة رضي الله عنه لقي أبا هريرة وهو مقبل من الطور، فقال: لو لقيتك قبل أن تأتيه لم تأته، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تضرب أكباد المطي إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
حكم الشيخ رحمه الله بالحديث بالحسن من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث وهو حسن الحديث، لكن الطريق الأخرى بمثلها، وكلاهما محمد بن إسحاق، أو أنه قد توبع محمد بن إسحاق، وإن كانت يعني إلى أبي بصرة، أن أبا بصرة حميل بن بصرة لقي أبا هريرة وهو مقبل من الطور فذكر الحديث، فالحديث صحيح، وهو في الصحيحين البخاري 1189 ومسلم 1397 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي مسند أحمد عن أبي سعيد الخدري 1791 مسند صحيح. فإذن لا يقصد هذا الحكم حسن باعتبار السند الأول، أما إذا ضيف إليه السند الثاني فهو صحيح، هذا بحسب ما ذكر في صحيح المسند. فإذا ضاف إليه حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وموقوف ابن عمر علم أنه في غاية الصحة. ساقه الإمام أحمد في المسند في المجلد 39 من هذه الطبعة، قال: قرأت على عبد الرحمن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي هريرة ذكر الحديث. قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة، قال: من أين أقبلت؟ فذكر الحديث: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام وإلى مسجدي وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس. نبه ابن عبد البر قال: هذا لا يوجد هكذا إلا في الموطأ لبصرة بن أبي بصرة، أنه قال عن بصرة بن أبي بصرة، وذكرنا هذا أنه غير محفوظ، والحديث حديث أبي بصرة وليس حديث بصرة بن أبي بصرة كما في المفاريد، وعلم أن الحديث حديث أبيه حديث أبي بصرة، أما حديث بصرة بن أبي بصرة فهو وهم، أبنى ذلك فيما قد مضى في صحيح المفاريد. ثم ساق ما كان ثابتا الذي هو عن أبي بصرة رضي الله عنه من هذه الطريق المذكورة، وهو حديث صحيح، ساقه في 45206 من هذه الطبعة بالسند الذي ساقه الشيخ منه عن أبي بصرة. أريد أن تتنبهوا أن الحديث قد جاء عن أبي بصرة وهو الصحيح كما ترى، وقد جاء عن بصرة بن أبي بصرة وهو أهم ولا يثبت، وبصرة بن أبي بصرة ليس من الفاريد، أقصد له أبو بصرة ليس من الفاريد، له عدة أحاديث، ولده بصرة بن أبي بصرة وإن كان الفاريد لكن لا يثبت الحديث عنه هذا، وقد نقل الإجماع على ما تضمنه هذا الحديث على تحريم شد الرحال، تحريم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة من أماكن العبادات وأماكن كذلك ما كان من هذا، ليس لعمانه في طلب العلم. قال ابن سيدة: وارتحل البعير جعل عليه الرحل، ورحل رحلة شد عليه الرحل، وكنا بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه المحكم، وكذا فتح الباري أيضا. وقد جاء النهي عن السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين أو زيارة المواضع الفاضلة، والمقصود عدم تحديد بقعة مباركة تعمل المطي إليها بقصد القربة، ولمرخص فيه 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان، وقد صار بعض الناس يسمي الأقصى المصلى التي بناه عمر بن الخطاب في مقدمة، ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر، وقد روي عن عمر أنه صلى في محراب داود، وأما الصخرة فلم يصلي عندها عمر رضي الله عنه ولا الصحابة، ولا كان على أحد الخلفاء الراشدين عليها قبة، بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد مروان، ولكن لما تولى ابنها عبد الملك الشام ووقع بينه وبين الزبير الفتنة كان الناس يحجون فيجتمعون ابن الزبير، فأراد ابن الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير، فبنى القبة على الصخرة وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس فيشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير. وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة، فإنها قبلة منسوخة وشد الرحال إلى القبور، صرحت الأحاديث بالنهي عنه لأنه من الوسائل التي تفضي إلى الغلو والتعظيم، فهو من الوسائل الأسباب الشركية. شد الرحال إلى القبور وسيلة شركية، لهذا جاء النهي عنه. إنما يسافر إلى 3 مساجد، حديث أبي سعيد لا تشد الرحال إلى 3 مساجد، حديث أبي هريرة الذي قرأنا عليكم آنفا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد ذكره الحديثين السابقين، فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة جعل ابن عمر جاءنه أن قزع، قال أردت الخروج إلى الطور فأتيت ابن عمر فقلت له، فقال إنما تشد الرحال إلى 3 مساجد، إلى مسجد رسول الله ونسي الحرام ونسي الأقصى، ودع عنك الطور ولا تأتي. أخرجه الفاكهي وابن أبي شيبة وثابت عنه. قال بعد أن ذكر الحديثين السابقين، فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكراه في النهي عن شدها إلى غير 3 مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهي عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه، سافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، إن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى هناك، هذا هو الذي عليه الأئمة 4 وجمهور العلماء، أنه لا يسافر إلى أي مسجد غير 3، ولا إلى شد رحل إلى قبر أو غير ذلك، إلا لما سيأتي بيانه من شد الرحل لطلب العلم أو شد الرحل لزيارة أو تجارة، شيء مما هو خارج هذه المعاني. وقال الألباني رحمه الله لا يسافر إلى موضع من مواضع الفاضلة التي تقصد لذاتها ابتغاء بركتها فضل العبادة فيها إلا إلى 3 مساجد، وهذا الذي يدل عليه فهم الصحابة المذكورين، وثبت مثله عن ابن عمر كما بينته في كتاب أحكام الجنائز وبدعها، وهو الذي اختاره جماعة من العلماء كالقاضي عياض والجويني والقاضي حسين، فقال يحرم شد الرحل لغير المساجد 3 كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة، ذكره المناوي في الفيض، فليس هو رأي ابن تيمية وحده كما يظن بعض الجهلة، وإن كان له فضل الدعوة إليه والانتصار له بالسنة وأقوال السلف بما لا يعرف له مثيل، فجزى الله فجزاه الله عنا خير الجزاء. الصحيحة السلسلة الصحيحة 997 وموضوع أخرى أيضا. وقال ابن القيم رحمه الله وكل حديث في الصخرة فهو كذب مفترى، والقدم الذي فيها كذب موضوع مما عملته أيدي المزورين، أرفع شيء في الصخرة أنها كانت قبلة اليهود وهي في المكان كيوم السبت في الزمان، أبدل الله بها الأمة الكعبة الأمة الكعبة البيت الحرام، إلى آخر ما ذكره في الصخرة في منار المنيف 79 صفحة 79. ولا يجوز شد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، والمراد النهي عن السفر إلى غيرها، وكنا بشد الرحال من السفر لأنه لازم، وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر، وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال الحمير والمشي سيارات الطيارات وغير ذلك، هذه كلها داخلة في المعنى المذكور، كلها يدخل فيه وسائل السفر الحديثة. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد 3 كالذهب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك، فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره. وقال الحافظ بن حجر قال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظهر هذا الحديث. وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة. وقال ابن قدامة في المغني: فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد فقال ابن عقيل: لا يباح له الترخص، لأنه ترخص في ترخص السفر منهي عن السفر إليها. قال ابن: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قال شيخ الإسلام: سئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه، انتهى من مجموع الفتاوى الأول 304. قال ابن الأثير: هذا مثل قوله لا تعمل المطي، وكنا به عن السير والنفر، والمراد لا يقصد موضع من المواضع بنية العبادة والتقرب إلى الله تعالى إلا إلى هذه الأماكن الثلاث تعظيما لشأنها وتشريفا. جامع الأصول. قال شيخ الإسلام: فالصحابة والتابعون، فإن الصحابة والتابعين والأئمة لم يعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى القبور وآثار الأنبياء داخل في النهي، كالسفر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى وغيره. وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما رأيت أحدا من علماء المسلمين قال إنه مستحب، وإنما تنازعوا هل هو منهي عنه أو مباح. وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراد العلماء بقولهم استحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره كما هو موجود في كلام كثير منهم، فإنهم يذكرون الحج ويقول استحب للحاج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر المدينة، والمقصود أن كل من قصد السفر إلى المدينة فعليه أن يقصد السفر إلى المسجد والصلاة فيه كما إذا سافر إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وإذا قصد إلى القبر دون المسجد وجعل المسجد لا يسافر إليه إلا لعجل القبر، واعتقد أن السفر إليه تبعا للقبر كما يسافر إلى قبور سائر الصالحين ويصلي في مساجد هناك، فمن جعل السفر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبره كالسفر إلى قبور هؤلاء والمساجد التي عندهم قد خالف إجماع المسلمين وخرج عن شريعة سيد المرسلين وما سنه لأمته الغر الميامين، بخلاف الذي قصد المسجد. هذا هو شاهدنا أنه إجماع أن شد الرحل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البتة، ولا كذلك إلى تلك القبور، وأن هذا خارج إجماع المسلمين، وسيلة شركية. وفي سبل السلام للصنعاني رحمه الله قال: والحديث دليل على فضيلة المساجد هذه، ودل بمفهوم الحصر أنه يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة كزيارة الصالحين أحياء وأمواتا لقصد التقرب ولقصد المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها قبور الصالحين. أما شد الرحل إلى طلب العلم أمثال ذلك، وفي هذا له تحريم السفر إلى مواضع من المواضع المباركة مثل مقابر الأنبياء والصالحين، وهي وإن كانت بلفظ النفي لا تشد، فالمراد النهي كما قال الحافظ أن هذا أبلغ، الحافظ يقول أبلغ من النهي. وممن ذكر هذه المسألة وشاد بقول شيخ الإسلام فيها صديق حسن خان في الدين الخالص 1593، وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أنه لا يدخل في النهي عن السفر للتجارة وطلب العلم، فإن السفر إنما هو طلب تلك الحاجة حيث كانت لا لخصوص المكان، وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه المقصود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. قال الشيخ بن باز: شد الرحال لزيارة القبور لا تجوز، فإنما يشرع لزيارة المساجد الثلاثة خاصة، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد حديث. وإذا زار المسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في ذلك على سبيل التبعية زيارة قبره وقبر صاحبيه وقبور الشهداء وأهل البقيع وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحل، فلا يسافر لأجل الزيارة، لكن إذا كان المدينة شرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وزيارة البقيع شهداء مسجد قباء، وأما شد الرحال إلى من بعيد لأجل زيارة فقط فهذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء. هذه نقولات فيما يتعلق بجواز شد الرحال لشيء من أمور ما يحتاجه الإنسان للزيارة في الله ولطلب العلم، كما في رحلة أهل الحديث الخطيب رحمة الله عليه، وكذلك أيضا التجارة غير ذلك الغزو، مسائل السفر كثيرة، إنما لما كان من هذه التعبدات، ولا يجوز الإجماع على ذلك، منقول من الصحابة رضوان الله عليهم. بعد ذلك حصل الخلاف، لكن قد أطبق الصحابة على النهي، ولا يعلم منهم أنهم كانوا يشدون إلى قبور الصالحين لزيارتها دون رحال، يسافرون إليها لا ركبانا لا رجالا ولا ركبانا. هذه بدعة محدثة وذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك، وهي الآن التي يعظمها الصوفية كثيرا، ويرون أنها من الدين، وقد صنفت كتب في ذلك، الصارم المنكر ابن عبد الهادي، وجملة كتب في الرد وجلاء العينين، وما كان من ذلك في الرد على من أجاز شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن إنسانا سافر إلى مسجد غير المسجد الحرام، مسجد مثلا في مكة للاعتكاف فيه، ولا يريد إلا ذلك، لكان هذا من المحدثات. إنما يجوز السفر إلى المسجد الحرام، ولا يسافر إلى غير المسجد الحرام وإلى غير المسجد النبوي ولو كان في مكة والمدينة، يعني كأن يكون مريحا وفيه اعتكاف جيد وله رفقة هناك وكذا، يذهب يعتكف يشد الرحل لأجل هذا المعنى، هذا غلط. بينما لو ذهب شاد الرحل إلى المسجد الحرام ثم إذا وصل إلى هناك واستقر هناك أراد أن يعتكف في أي مسجد أراد أن يعتكف فيه له ذلك. هذه فضيلة للمساجد الثلاثة دون غيرها من المساجد، والاعتكاف فيها أفضل من غيرها، الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وإن كان الحديث فيه ضعف لكنه قد جاء، فالمقصود أتم وأكمل وأفضل. وأفضل هذه المساجد الثلاثة المسجد الحرام، فالصلاة فيه خير من 100,000 صلاة في مسواه. إلى هنا بارك الله فيكم.